بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا اتضح أن القبض هو الاستيلاء في المنقول وغيره، لكن إرادة الاستيلاء حسا باليد لا يضطرد في جميع المبيعات، مع أن الشارع رتب أحكام القبض في جميعها، فلا بد من معنى يكون ممكن التحقق في الكل. من هنا قلنا إن المراد به ما يحقق معنى الاستيلاء والسلطنة في كل مبيع بحسبه. بهذا البيان ظهر الرد على القول الأول، وهو أن القبض هو التخلية. لا يكفي مجرد التخلية، قد يكون في بعض أنواع المبيع تحقق الاستيلاء بمجرد التخلية، قد يكون، لكن إطلاقه هكذا على العموم لا يصح، بعدما بينا أن المعتبر تحقق الاستيلاء. وأما ما ذكره بعضهم من أن القبض عبارة عن النقل والتحويل، فطبعا هذا لم يكن في قول واحد، في عدة أقوال. مثلا في القول الثاني هذا موجود، لأنه في الثاني قال إنه في المنقول النقل، واستثنى ما يعتبر بالكيل والوزن، فقبضه كيله ووزنه. ففي الثاني القول بالنقل موجود. في الثالث أيضا هو في الحيوان نقله، إذن الثاني والثالث. في الخامس قال إن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله من مكانه، بل حتى في الحيوان كالعبد والبهيمة قال القبض في البهيمة أن يمشي بها، وفي العبد أن يقيمه إلى مكان آخر. هذا أيضا نوع من التحريك والنقل. إذن في الأقوال الثلاثة الثاني والثالث والخامس يوجد قول بالنقل في بعض أقسام المبيع. في السابع أيضا قال إن كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد، وهكذا. فهذا الذي ذكره بعضهم من النقل والتحويل في هذه الأقوال المختلفة المتقدمة لا يخلو عن تأمل، وذلك لتحقق القبض في بعض الموارد مثل الحيوان كالدابة، يتحقق القبض من دون نقل وتحويل، بمثل أخذ المشتري زمام الدابة، أو إن لم نكتفي بأخذ الزمام فبأخذه راكبا يركبها ويأخذ بالزمام مثلا، لكن من دون تحريك وتحويل. على هذا لا يعتبر حينئذ النقل في أمثال ذلك. وإن قال من عرفت من العلماء فيما تقدم مثل صاحب الدروس والغني والمبسوط بأن هذا هو الموافق للعرف، طبعا في العبارات المتقدمة لم يقل أحد صريحا إن هذا هو الموافق للعرف، ولكن كما أشرنا في صدر الكلام حيث لم يكن للقبض معنى خاص في الأخبار، فهو محمول على معناه العرفي. وهؤلاء العلماء عندما يقولون يتحقق بكذا أو بكذا فإنما هم بحسب الظاهر في صدد تشخيص ما يتحقق به القبض عرفان. فعندما يقول يتحقق النقل أو يتحقق القبض بالنقل في الحيوان أو في غيره أو على العموم فهو يدعي أن القبض عرفا في ذلك هو النقل. لذلك يقول هؤلاء بقولهم هذا يشهدون بأنه موافق للعرف، لكن نحن نمنع منه في الجملة ونقول في مثل الحيوان يتحقق بأخذ مقود الدابة أو الركوب عليها ولا يحتاج إلى نقل وتحويل. هذه الأقوال المتقدمة شاملة في قولها باعتبار النقل للحيوان. الثاني قال في المنقول النقل ومنه الحيوان. الثالث في الحيوان نقله. الخامس قال إن كان مثل الحيوان كالعبد والبهيمة فبالمشي بها أو بإقامته من مكانه إلى مكان آخر، هذا أيضا نقل. السابع قال إن كان منقولا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد. كلامهم شامل للحيوان ونحن نقضنا بالحيوان، لا يحتاج القبض فيه إلى تحقق النقل. أقرأ لك هذا المقدار. قال وأما ما ذكره بعضهم من اعتبار النقل والتحويل فيه أي في القبض، بل ادعى في الغنية الإجماع على أنه أي النقل القبض في المنقول الذي لا يكتفى فيه بالتخلية، كأنه يفصل هناك من المنقول ما يكتفى فيه بالتخلية مثل الدار مثلا، لأن هذه لا تحرك. ألا الدار ليست من المنقول، لعل هذا القيد توضيح. المنقول الذي لا يكتفى فيه بالتخلية فقبضه نقله، لعله توضيح مثلا. هذا الذي ذكره بعضهم فهو لا يخلو عن تأمل، وإن شهد من عرفت من العلماء بكون هذا القول موافقا للعرف في مثل الحيوان. لماذا فيه التأمل؟ لأن مجرد إعطاء المقود للمشتري أو هو مع ركوبه عليه على الحيوان الذي أعطي مقوده هذا قبض عرفا على الظاهر، مع أنه ليس فيه نقل. ثم المراد من النقل بناء على أن القبض هو النقل، وعند من اعتبر النقل في تحقق القبض، فهل المراد بالنقل نقل المشتري وتحويله أم نقل البائع؟ ظاهر من اعتبر النقل إرادة نقل المشتري، كما يستفاد ذلك من عبارة المبسوط التي تقدم صفحة 242، وأمس أشرت إلى ظهورها في هذا تمهيدا لهذا الموضع. قال إن كان مثل الجواهر وكذا مما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول. التناول فعل من؟ بلا إشكال فعل المشتري، البائع يناول لا يتناول، التناول فعل المشتري. إذا المشتري يتناول، وأيضا بمقتضى السياق إن كان مثل الحيوان فالقبض في البهيمة أن يمشي وفي العبد أن يقيم أي المشتري، وما بعده أصرح. وإن كان اشتراه جزافا كان القبض فيه أن ينقله يعني من اشتراه، وهكذا في الذي اشتراه مكايلة. إذن ظاهر عبارة المبسوط أنه يعتبر نقل المشتري. بل في جامع المقاصد صرح بأن النقل نقل المشتري، كما قد يدعيه البعض من أن العبرة بنقل البائع، ويستدل عليه برواية عقبة ابن خالد من جهة قوله عليه السلام: فالبائع ضامن للمبيع، عليكم السلام، حتى يقبضه ويخرجه من بيته. يتمسك بظاهر لفظ الإخراج ويقول ظاهر الإخراج التحريك من البيت إلى خارجه، فيعتبر النقل. وفاعل الإخراج في الرواية هو البائع، لأنه قال: البائع ضامن حتى يقبض المتاع ويخرج من بيته. الإقباض والإخراج كلاهما فعل البائع. فإذا تدل الرواية على اعتبار النقل أولا، وعلى أن النقل فعل البائع للمشتري ثانيا. هذا الذي قد يتمسك به البعض نقول فيه أن الرواية لا تدل أصلا على اعتبار النقل، فضلا عن أن تدل على خصوصية كونه فعل البائع، وذلك لأن قول عليه السلام حتى يخرجه من بيته قلنا أمس إنه كناية كلفظ يخرجه من يده عن إخراجه عن تحت سلطنته، لا أن المقصود به ما هو ظاهره من التحريك من داخل البيت إلى خارج البيت. فهذا لا يدل إذن على النقل والتحريك. إذن النقل لو كان وعند من قال به فهو فعل المشتري، ومن يستدل برواية عقبة على اعتبار النقل من قبل البائع فيه أن الرواية لا تدل أصلا على النقل، فضلا أن تدل على أنه من البائع. لذلك قال: ثم المراد من النقل في كلام من اعتبره هو نقل المشتري له لا نقل البائع، كما هو الظاهر من عبارة المبسوط المتقدمة. ظاهر عبارة المبسوط المصرح به في جامع المقاصد. وأما رواية عقبة بن خالد، هذا لتعرف ماذا يريد من ذكر الرواية. وأما ما قد يقال من أن العبرة بنقل البائع مستدلا عليه برواية عقبة بن خالد، ففي أنها ليست تدل على النقل أصلا، فلا دلالة فيها على اعتبار النقل في المنقول. بغير المنقول لا اعتبر فيه النقل حتما، لا دلالة اعتبار النقل في المنقول. وإن استدل بها على اعتبار النقل في التذكرة، لما لا دلالة؟ لما عرفت من أن الإخراج من البيت في الرواية نظير الإخراج من اليد، كناية عن رفع اليد والتخلية للمشتري، حتى لا يبقى من مقدمات الوصول إلى المشتري إلا ما هو من فعله. كل ما يكون من فعل البائع يفعله، فلا يبقى إلا أن المشتري يمد يده ويأخذ. فالبائع هيأ كل المقدمات ورفع كل الموانع، هذا هو. واضح كيف؟ التخلية برفع اليد وإزالة السلطنة هكذا. وأما اعتبار الكيل أو الوزن، نحن بصدد الرد على الأقوال المختلفة المتقدمة. هناك من اعتبر أن القبض هو الكيل أو الوزن، وهناك من اكتفى في تحقق القبض بالكيل أو الوزن. الفرق بينهما أنه على الأول حصر تحقق القبض بالكيل والوزن ولو في المكيل والموزون، لكن قال حصرا قبض هذا بالكيل والوزن. قول الثاني قال إما بكيله ووزنه وإما بشيء آخر مثل نقله، فيكفي الكيل والوزن. المقصود الرد على من اعتبر الكيل والوزن تعيينا أو تخييرا بينه وبين شيء آخر، إما مطلقا أو في بعض المبيعات، ليس بمهم. طيب، هذا جاء في أقوال متعددة أيضا، جاء في الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع. انظر، في الثاني قال فيما يعتبر كيلو أو وزنه، الكيلو أو الوزن. في الثالث قال وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده، هذا من جهة، أو نقله. الأول قال في المعتبر تعيينا، الثاني قال فيه تخييرا بينه وبين النقل. في الخامس قال ما اشتراه مكايلة فالقبض فيه أن يكيله، وزاد ابن حمزة في الوسيلة هنا أنه في الموزون أيضا قبضه وزنه، وفي المعدود عده. هذا أيضا من هذه الأقوال. السادس قال هو الاستقلال والاستيلاء باليد إلا في المكيل والموزون، فإن قبضه كيله ووزنه عملا بالنص الصحيح. في السابع قال إن كان مكيلا أو موزونا فقبضه كيله، فقبضه ذلك يعني النقل أو الأخذ باليد الذي تقدم في الشق الأول من التفصيل، أو الكيل أو الوزن، فهذا ذكره في مخيرة. إذن هذا تقدم في أقوال متعددة. بل نقول ليعلم أولا أنه اعترف غير واحد من أصحاب هذا القول بأن القول به تعبد محض، لا أنه مطابق للعرف، لا يرى أن العرف هو الذي يحكم بكون قبض المكيل والموزون يتحقق بكيله أو وزنه، بل يقول تعبدا بالنص، النص جاء ليدل على اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون في تحقق قبضهما، ونحن نقول بذلك عملا بالنص وتعبدا من الشارع، وإن لم يصدق عرفا أنه قبض فليكن يعني قبضا شرعيا. واضح كيف؟ هكذا. إذن وردت الرواية به، لذلك لابد لنا من أن ننظر في الروايات التي تمسك بها على اعتبار الكيل والوزن في القبض، وننظر في دلالته. من ذلك صحيحة معاوية بن وهب، أنا حتى لا أكرر أقرأ لك من هنا، قال وأما اعتبار الكيل أو الوزن أو كفاية الكيل أو الوزن في قبض المكيل والموزون، فقد اعترف غير واحد بأنه تعبد لأجل النص الذي ادعي دلالته عليه، مثل صحيحة معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيعة، مصدر بمعنى المفعول يعني المبيع، يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنا. إذن ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه، تأكيد مرة أخرى، حتى تكيل أو تزنا إلا أن توليه الذي قام عليه. المقصود من توليه يعني أن تبيعه إياه توليتان، وتعرف أن البيع له أقسام ثلاثة، بالحاضر ربح وعدمه. البيع مرابحة أي بالربح، والبيع بالمواضعة يعني بالناقص عن رأس المال، والبيع بالتولية أي برأس المال. فيقول عليه السلام إذا كنت تبيعه توليتان فلا تحتاج إلى كيل أو وزن، أما ما سوى ذلك فلابد أن تكيل أو تزين. طيب، تقريب الاستدلال بهذه الرواية أن السؤال وقع فيها عن البيع قبل أن يقبض. قال له: أبيع قبل أن أقبض؟ قال: لا تبع حتى تكيل أو تزن. وبأسألك عن البيع قبل القبض، تجيبني بالبيع عند الكيل والوزن؟ إذن لابد أن الكيل والوزن هما القبض، واضح؟ هما القبض. لا يقال إن اعتبار الكيل والوزن ليس لأنهما قبض، بل لأنهما بهما يحصل العلم بمقدار العوضين. وهنا في المورد في العلم بخصوص المبيع الرافع للجهل، يعني من باب ما يتحقق به شرط صحة البيع وهو رفع الجهالة ونفي الغرر، من هذا الباب لا علاقة له بالقبض. لأننا نقول لو كان من هذا الباب لم يكن فرق بين تولية وغيرها. الإمام عيسام قال: إذا كان البيع تولية فلا بأس أن تبيع من دون كيل أو وزن. إذا كان المقصود هنا بالكيل والوزن ما يرفع الغرر والجهالة وهو شرط صحة تحقق البيع وصحته، لم يكن يجوز أن يباع من دونه حتى في التولية. لأن حتى لو كنت أبيعك تولية وبلا ربح، لابد أن نعرف مقدار ما أبيعه، تعرف أنت أيضا كما أعرف أنا مقدار ما تدفع من ثمن، واضح؟ فمن قول الإمام حسام أنه يجوز تولية بلا كيل أو وزن، علم أن هذا الكيل والوزن ليس ذاك الذي يرتبط برفع الغرر وهو شرط صحة البيع، بل علم أنه لابد أن تكيل أو تزن إن لم يكن البيع تولية لجهة أخرى غير رفع الغرر. طيب ما هي هذه الجهة الأخرى؟ نقول عندنا إجماع على أنه يجوز البيع بعد القبض، لا يجوز قبله ويجوز بعده. من هذا الإجماع نقول إذن إنما قال عليه السلام: بع بعد الكيل لا تبع حتى تكيل أو تزن، من باب أنه يتحقق به القبض، لأنه لا يجوز البيع قبل القبض إجماعا ويجوز بعده مثلا، واضح كيف؟ إذن المتحصل من هذا كله أن الرواية جاءت سئل فيها السؤال عن البيع قبل القبض، فأجيب بالبيع عند الكيل أو بعد الكيل والوزن. ولا يقال الجواب إنما هو من جهة اعتبار الكيل والوزن لرفع الغرر، لأننا نقول لو كان كذلك لم يصح القول بجواز البيع تولية من دون الكيل والوزن، فاعتبار الكيل والوزن في الرواية لجهة أخرى غير رفع الغرر والجهالة، وليست هي إلا تحقق القبض بهما، إذ لا مانع الآن عن البيع إلا أنه غير مقبوض للإجماع على أنه بعد القبض يجوز البيع. فيستفاد من هذا كله أن الرواية تقول لا تبع حتى تقبض، وذلك بالكيل أو الوازن. قال: بلى، هذا في صحيحة معاوية بن وهب وقد قرأناها. صحيحة منصور بن حازم: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن تولي. هذه أيضا لابد أن نفسرها بذلك: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه. تقبضه كيف؟ بقرينة ما تقدم، حتى تقبضه بكيله أو وزنه. في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عن الرجل يشتري الطعام: أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا لم يربح عليه فلا بأس، يعني تولية. وإن ربح فلا يبيعه حتى يقبضه. هذه أيضا محمولة على ما تقدم. أما رواية أبي بصير عن رجل اشترى طعاما ثم باعه قبل أن يكيل قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيل أو يزن إلا أن يولي كما اشترى، يولي كما اشترى، يبيعه تولية يعني كما اشترى برأس المال بما اشتراه من ثمن بلا زيادة. هذه الرواية لعلها أوضح باعتبار أنه قال لا يبيع قبل أن يكيل أو يزن، واضح كيف؟ فأيضا لابد أن نقول أن ذلك يتحقق به الكيل، الكيل الوزن يتحقق به القبض. لماذا؟ لأنه قبل القبض لا يباع، لا يجوز البيع قبل القبض. وهنا قال لا يبيع حتى يكيل أو إلا أن يكيل، لا يبيع قبل أن يكيل أو يزن يعني. فإذا كال أو وزن يبيع، إذا كال أو وزن يبيع، إذن المانع من جهة عدم القبض الذي لا يجوز معه البيع قد ارتفع بالكيل والوزن، واضح كيف؟ قبل القبض لا يجوز البيع. وهنا يقول إذا كلت أو وزنت فبح يجوز البيع. إذن المانع من جهة عدم القبض الذي يمنع عن جواز البيع قد ارتفع بالكيل والوزن، لذلك جاز البيع. فالكيل والوزن يحققان القبض، وبهما ارتفع المانع عن البيع قبل القبض إذ حصل القبض. طيب، لكن قد يشكل من جهة لا يعجبني، لأن قد يدعى أن عبارة لا يعجبني أظهر في الكراهة مثلا، يكره البيع قبل ذلك لأنه فاسد، واضح كيف؟ وإن كان قد يقال لا يعجبني ليست ظاهرة في الكراهة بل تنسجم مع الكراهة وغير الكراهة، إذ يصح في الحرام أيضا أن يقال لا يعجبني ولو الحرام وضع في محل كلامنا. فإذا كان هكذا فصحيح أنها تكون حينئذ في نفسها مجملة، يعني تحتمل الكراهة وتحتمل تحريم الوضع الفساد، لكن بقارينة ما تقدم من النهي نفسرها بالتحريم، واضح؟ إلى غير ذلك مما دل على اعتبار الكيل والوزن، لكن لا من حيث استراد صحة المعاملة. هذا دفع الإشكال الذي ذكرته، تقول اعتبر الكيل والوزن لأنه شرط في صحة المعاملة لأن به معلومية العوض، من دونه يقع في الغرر، تقول ليس من هذا الباب، وإلا لم يفرق بين التولية وغيرها كما ذكرنا. إذن فتعين أن يكون اعتبار الكيل والوزن لأمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ وليس إلا لكون ذلك أي الكيل والوزن قبضا يتحقق به القبض ويرتفع به المانع عن البيع قبل القبض. من أين تعرف هذا؟ كل الإجماع كما في المختلف على جواز بيع الطعام بعد قبضه، لعل الأنسب كان للمصنف أن يقول على الإجماع على عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه، مانع قبل القبض بالإجماع لا يجوز أن يباع، يقول بالرواية بالكيل والوزن يجوز وليس من جهة رفع الغرض، فلا يبقى إلا جهة مانعية عدم وجود القبض، إذن قد تحقق بهما، واضح؟ لهذا البيان يظهر إشكال ما ذكره في المسالك. في المسالك قال هذه الصحيحة وغيرها، لكن هو يعني ك كان يتكلم على الصحيحة تحديدا، وهذا المناسب لمسلكه لأنه لا يعمل بالأخبار غير الصحيحة. على كل، بعد ذكر صحيحة معاوية بن وهب قال هذه إنما دلت على أنه لا يجوز البيع قبل الكيل والوزن، وبالتالي يجوز بعدهما لأنه جعل غاية حتى يكيل أو يزن. فإذا دلت على أنه لا يجوز البيع قبل أن تكيل أو تزن، ولم تقل إنه بالكيل والوزن يتحقق القبض ولا يتحقق من دونهما، قالت لا تبع حتى تكيل أو تزن، قبل الكيل والوزن ليس لك أن تبيع، إذا كلت أو وزنت فلك أن تبيع، يجوز أن تبيع بعد الكيل والوزن. أما أن الكيل والوزن هما القبض فلم تقله الرواية. قد تقول أنت بل قالته بقرينة السؤال، السؤال في صدر الرواية هكذا: سألت عن بيع الطعام قبل أن أقبض، صحيح؟ سألت عن رجل يبيع البيع للطعام قبل أن يقبض، سؤال عن البيع قبل القبض، فجاء الجواب بعه بعد الكيل والوزن. أسألك عن القبض تجيب عن الكيل والوزن، إذا معناه أن الكيل والوزن بهما القبض. يقول مجرد تصدير الرواية بالسؤال عن البيع قبل القبض لا يصلح قرينة على ما ذكرت، وعلى أن تجويز البيع بالكيل والوزن من باب أن الكيل والوزن هما قبض لا يدل على هذا. لماذا؟ لجواز أن يكون تجويز الإمام عليه السلام البيع بعد الكيل والوزن من جهة أن الكيل والوزن متضمنان للقبض، قبض وزيادة، فحصل الجواب على البيع على السؤال قبل القبض، وأنه بالكيل والوزن لك أن تبيع، لكن لا من جهة أن الكيل والوزن هما القبض، بل من جهة أن الكيل والوزن معهما قبض. واضح؟ هذا محتمل، وحينئذ يمكن القول بكون القبض ليس الكيل والوزن بل النقل والتحريك الحاصل قبلهما، لأن عادة إذا أراد أن يكيل أو يزن وينقل يحرك، فالنقل والتحريك اللازم لهما الحاصل قبلهما هو القبض. واضح؟ وإن كان يعتبر الكيل والوزن لكن لا في القبض، لكن لا في القبض. على هذا طبعا هذا الذي قاله يمكن القول إن القبض حصل بالنقل يدعي أنه العرف يقول النقل قبض، وأيضا الخبر الآخر، والمصنف يقول بعد قليل مقصوده من الخبر الآخر خبر عقبة بن خالد، الخبر الآخر يدل على اعتبار النقل حيث قال حتى يخرجه من بيته. واضح كلام؟ إذن لا مانع من ذلك إذا قلنا إذا لم يكن هذا الكلام إحداث قول ثالث، قول جديد يعني خرقا للإجماع. هذا محصل كلامي. ظهور الإشكال في هذا الكلام مما تقدم هو من جهة أن توقف البيع على الوزن والكيل بحسب هذه الصحيحة ليس من جهة أخرى غير القبض كجهة رفع الغرر، إذ لو كان كذلك لما جاز التفرقة بين التولية وغيرها، فهو ليس من هذه الجهة وليس إلا من جهة ثانية، وليست الجهة الثانية إلا القبض للإجماع الذي ذكرناه. فيتحصل من جميع ذلك أنه إذا أردت أن تبيع وقد حصلت القبض فكل وزن يحصل القبض ثم بيع، هكذا كان محصل الصحيحة. هكذا هذا مضافا إلى إشكال آخر في بقية كلامه، حيث قال إذا اعتبرنا النقل لأنه يحقق القبض عرفا ولدلالة الخبر الآخر عليه، حيث إن الظاهر أن مقصود بالخبر الآخر خبر عقبة ودلالته على النقل من جهة دلالته على اعتبار إخراجه من بيته، ولكن قد عرفت مناقشة ذلك، وأن الإخراج من البيت كالإخراج من اليد كناية عن رفع السلطنة والاستيلاء، ولا يراد به التحريك الخارج، فلا دلالة في الرواية على ما ذكر. قال ومنه يظهر ما في المسالك، حيث إنه بعد ذكر صحيحة ابن وهب قال والتحقيق أن الخبر الصحيح دل على النهي عن بيع المكيل والموزون قبل اعتبار المكيل والموزون بالكيل والوزن، قال لا تبعه قبل الكيل والوزن، لا على أن القبض يتحقق بهما لا يتحقق بدونهما، واضح؟ لم يكن الكيل والوزن قبض، قال قبل الوزن والكيل لا تبع. طيب قد تقول لكن قرينة أن السؤال وقع عن البيع قبل القبض والجواب عن البيع بعد الكيل والوزن تدل على أن الكيل والوزن هما القبض الذي به يرتفع المانع عن البيع. يقول وكون السؤال فيه في الخبر الصحيح وقع عن البيع قبل القبض لا ينافي ذلك، لا ينافي ذلك، لمكان أن لا تدل على أن الكيل والوزن هما القبض ومع ذلك يحصل الجواب عن السؤال لتضمن الكيل والوزن وملازمتهما للقبض، لأن الاعتبار بالكيل والوزن قبض وزيادة، واضح الكلام؟ وحينئذ فلو قيل يعني يمكن أن يقال بالاكتفاء في نقل الضمان فيهما في المكيل والموزون، نقل الضمان مقلنا كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بائع، إذن حتى يرتفع الضمان على البائع وينتقل إلى المشتري نحتاج إلى قبض ناقل للضمان. يقول القبض الناقل للضمان في المكيل والموزون يكتفى فيه بالنقل عملا بالعرف والخبر الآخر، ويتوقف البائع ثانيا على الكيل والوزن، على الكيل والوزن. إذن فيكون المتحصل بالتالي أن البائع يجوز بأحد أمرين، إما القبض وإما مع عدم مع عدم القبض بالكيل أو الوزن، إما القبض وإما بالكيل أو الوزن، يعني إذا حصل الكيل والوزن فهما متضمنان للقبض ويجوز معهما البيع، وإما بالقبض مثلا وحده، هكذا تقريبا، لكن مع تغاير هذين ليس الكيل والوزن هما القبض. طيب عملا بالعرف ويتوقف البيع ثانيا على الكيل والوزن، هذا أمكن إن لم يكن إحداث قولين، علّه للإشارة أنه لم يقل أحد بالترديد هكذا بأنه إما بالقبض وإما بالكيل أو الوزن، بل إما بالقبض الذي هو الكيل أو الوزن عند من يقول يتحقق القبض بالكيل والوزن، وأما بالقبض الذي ليس هو الكيل والوزن من دون اعتبار للكيل والوزن عند من يقول إن الكيل والوزن ليسا هما القبض مثلا، لعله الإشارة إلى هذين. فأنت تقول بقول ثالث إنه إما بالقبض وإما بالكيل أو الوزن، واضح كيف؟ إن لم يكن إحداث قولين. هذا إذا ظهر مما تقدم جوابه. مضافا إلى هذا، والظاهر أن مراده بالخبر خبر عقبة بن خالد، وقد عرفت عدم ظهوره في اعتبار الناقل. ثم إن ظاهر غير واحد، غير واحد من أرباب القول بالاكتفاء بالكيل والوزن، ممن اكتفوا بالكيل والوزن في تحقق القبض، غير واحد من هؤلاء ظاهرهم عدم الحاجة مع الكيل والوزن إلى النقل والتحريك، ها؟ يكفي يكفي ماذا؟ الكيل والوزن، مع أنك هذا يمكن أن يكون مطلبا مستقلا، ولكن في الجملة أيضا قد يكون فيه رد على كلام الشهيد، لأنه ذكر أنها اكتفت بالكيل والوزن لأنهما قبض وزيادة. كيف قبض وزيادة؟ من باب أن النقل الحاصل فيهما، لأنه قال حينئذ لو قيل بالاكتفاء بالنقل أمكن إن لم يكن إحداث قول، يعني فجعل الزيادة التي هي في الكيل والوزن، أو جعل ما يحقق القبض في الكيل والوزن هو النقل، الوزن نقل وزيادة، ففيه قبض وزيادة، بناء على هذا يعتبر الوزن والكيل، لكن من جهة أنهما مشتملان على هذه الزيادة وهي النقل، هكذا النتيجة. الآن بهذا الكلام يرد على هذا، وقد ظهر غير واحد ممن اعتبر الكيل والوزن واكتفى بهما أنه لا يعتبر النقل، أما على كلامك فيعتبر النقل، ويمكن أن يكون مطلبا مستقلا، يعني لا ينظر فيه إلى كلام الشهيد، لكن على كل حال بهذا البيان يحصل به الإيراد في الجملة على الشهيد. المهم أنه عند القائلين بالاكتفاء بالكيل والوزن جملة من هؤلاء ظاهرهم أنه لا يعتبر النقل، وأيضا الظاهر عند هؤلاء أنه لابد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع عن المبيع، فلو حصل مجرد الكيل والوزن غير المقترن برفع البائع يده عن المبيع لا يكون بذلك قبض، وهذا صرح به في جامع المقاصد، ولذلك نبه في موضع آخر. شوف نتيجة هذا الكلام، إذا حصل كيل ووزن من دون رفع اليد من قبل البائع لم يحصل قبض. نتيجة هذا أن القبض لابد فيه من رفع البائع يده، يعني التخلية، والكيل والوزن شرط في هذا المعنى، لأن اعتبرنا الكيل والوزن، لكن كيف؟ مع رفع اليد من قبل البائع والتخلية. إذن فالقبض هو هذه التخلية بشرط الكيل والوزن. لذلك يقول نبه في موضع آخر على أن الكيل شرط في القبض، يعني القبض حقيقتان يتحقق برفع اليد والتخلية، لكن الكيل والوزن شرط في ذلك. طيب، قال ثم إن ظاهر غير واحد كفاية الكيل والوزن في القبض من دون توقف على النقل، هذا أول. والظاهر أنه لا بد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع كما صرح به في جامع المقاصد، ولذا نبه في موضع من التذكرة بأن الكيل شرط في القبض لا تمام القبض. فواحد أليس واحد قد يناقش تحميل هذا لجامع المقاصد ممكن أنه يعتبر رفع اليد كما صرح، وبالتالي الكيل شرط في القبض وليس القبض، لكن غير جامع المقاصد من أرباب القول باعتبار الكيل والوزن في القبض، ألم يتقدم تصريح جماعة منهم بأن اعتبار القبض بهما تعبد؟ خلص تعبدان، إذا حصل الكيل والوزن انتهى مثلا. فأنت كأنك الآن تحاول أن تقول الظاهر لابد مع الكيل والوزن من رفع يد البائع، ومن دونه لا يتحقق قبض، وقد صرح جامع المقاصد بذلك. وهذا هل ينسجم مع الأخذ بالكيل والوزن تعبدا؟ إذا سلمنا دلالة الروايات فهي قالت لا تبع حتى تكيل أو تزن، يعني حتى تقبض بالكيل والوزن، لا تقول الكيل الوزن ليس قبضا، يقول لك قبض عندي انتهى مثلا. أليس هذا معنى التعبد مثلا؟ ظاهره هو أنهما هما القبض، تمام القبض إذا تمت الدلالة، تحتاج إلى شيء آخر معه، التعبد يقتضي هكذا. على كل وكيف كان، هذا المقدار نكتفي به في هذه الحصة، والحمد لله رب العالمين.